الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وإليه النشور. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلاما على سيد الخلق محمد، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 86/106 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الجالس على الطريق. باب ما جاء في الجالس على الطريق. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، ولم يسمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال: إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزعي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في المصافحة. باب ما جاء في المصافحة. حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأجلحي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه، والأجلح هو ابن عبد الله ابن حجية ابن عدي الكندي. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا حنظلة ابن عبيد الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس ابن مالك: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة الطبي حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام التحية الأخذ باليد.
والحديث ضعيف، وإن كان المعنى صحيح إلا أن السند ضعيف.
وفي الباب عن البراء وابن عمر قال: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا، وقال: إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد: وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال: من تمام التحية الأخذ باليد. حدثنا سعيد بن نصر، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زخر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحيتكم بينكم المصافحة. وتمام تحياتكم بينكم المصافحة.
والحديث ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد: وعبيد الله بن زخر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة، والقاسم شامي.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الأحباب الكرام أن هناك نهي عن الجلوس في الطرقات، فإن كنت لابد فاعلا فاعلم أن للطريق حقا، فمن حق الطريق غض البصر مثلا يعني. أيوة. ورد السلام، فإلقاء السلام سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ومنهم من قال أنه واجب، أي من أهل العلم من قال أن إلقاء السلام واجب، قلت ولكن قول الجمهور أنه سنة مؤكدة. طيب، والسلام يا إخوان اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه نسأل الله أن يسلمك من كل مكروه. أي نعم. ورد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. بمعنى دخل رجل من المسجد الآن ونحن جلوس في المجلس فألقى السلام، فلو رد أحدنا لكفى عنا جميعا، وإذا لم يرد أحد أثمنا جميعا. ومن الأمثلة على فرض الكفاية غسل الميت المسلم طبعا، والصلاة عليه وتكفينه ودفنه، كل واحدة من هذه يعد من فروض الكفاية. طيب، إذا من حقوق الطريق رد السلام وإعانة المظلوم، يعني تحاول أن ترد له حقه إن كان ذلك في قدرتك وفي وسعك، لأن الحديث انصر أخاك ظالما أو إيه أو مظلوم. قالوا مظلوم معروفة، مظالم كيف ننصره؟ قال ترده عن ظلمه. ومما هو معلوم لديكم أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله تعالى في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعكس الظلم العدل، فقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أي نعم، يبقى ترد للمظلوم حقه وتعينه كان ذلك في وسعه. واهد السبيل، يعني لو واحد سألك أين بيت فلان، أين الشارع الفلاني، أين الحارة الفلانية، فتدله، وهذا معنى الهداية إلى السبيل. وهذه الأشياء من رد السلام وإعانة المظلوم وهداية السبيل، كل هذا من حقوق الطريق. والحديث الذي بعد ذلك: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يا إخواني، لما تيجي تصافح مسلم استحضر بسرعة نية المحبة في الله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام عليكم. طيب كذلك واستحضر كسب المغفرة، أنك لو صافحت من أمامك من المسلمين قبل أن تفترق سيغفر الله لك، استحضر هذه النوايا من زيادة المحبة بينكما في الله ومن كسب المغفرة من غافر الذنب وقابل التوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. أين؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بإيه؟ بالسلام. طيب والحديث الذي بعد ذلك قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقة ينحني له، هذا الانحناء لا يكون إلا لله ركوعا وسجودا. قال لا، قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا، لأن هذا عند القدوم من السفر. قال أفيأخذ بيدي ويصافحه؟ قال نعم. قال إيه؟ نعم يأخذ بيدي ويصافحه. طيب ثم ماذا؟ وكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عيادة المريض فيها أجر، من عاد مريضا من عاد أخذ له في الصباح وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، ومن عاده في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح. ويقول للمريض إذا دخل عليه لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، ويضع يده في المكان الذي يؤلمه ويقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 70 مرات. هذا من الهدي النبوي، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب صلاة الفجر غدا إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي باب ما جاء في المعانقة والقبلة وباب ما جاء في قبلة اليد وغير ذلك. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله، كيف نخشع في الصلاة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. هذه الآية، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، هذا ثانيا. وثالثا قال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله إن الرجلين يصليان بجوار بعضهما والفارق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، والفارق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن أحدهما صلى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح في جماعة، والآخر كان مشغولا بأمر دنياه وأموره الخاصة وليس عنده في القلب خشوع ولا خضوع، فضلا على عدم إتمام الأركان أو الواجبات أو الشروط أو ما شكل ذلك. ورابعا إلى الآن لم أجب على السؤال كيف نخشع في الصلاة، والجواب من الآن أن تأتي للصلاة متطهرا يعني متوضئا، فكل خطوة من البيت للمسجد ترفعك إيه؟ درجة، وتاخد فيها إيه؟ حسن، ويزيل الله عنك بها إيه؟ آدي واحد، يبقى تأتي متطهرة. طب والثانية؟ تأتي مبكرا. طب ليه؟ أولا لأن في الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني إكمال الوضوء وإتمامه وأنت تكره ذلك في الشتاء خاصة والبرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي في هذا جهاد للنفس. طيب هذا ثانيا. طب وثالثا؟ ثالثا أنت حينما تغلق المروحة هل تقف مرة واحدة بمجرد إغلاقها أم ماذا يحدث؟ أيوة، تبقى بعد الإغلاق إيه؟
شوية
متحرك. فأنت إذا أتيت من الغيط أو المصنع أو الشركة أو الدكان أو غير ذلك من أشغالك، يبقى أنت أوقفت مروحة الدنيا. هنشبه الدنيا بالإيه؟ بالمروحة. فلما خرجت من عملك إلى الصلاة يبقى أنت أوقفت المروحة. هل المروحة هتخفى لوحدي؟ أنت قلت لا. فإذا أتيت على الركعة الأولى يبقى ما زالت مروحة الدنيا إيه؟
شغال.
أما لو أتيت بكير وصليت تحية المسجد ثم السنة أو صليت السنة، يبقى عما خلصت السنة كانت مروحة الدنيا إيه؟ واخر. أو دخلت الكنيف وتوضيت يبقى مروحة الدنيا واخر. أيوة، تيجي تدخل على صلاة الفريضة وإذا هي واقفة تماما. هل فهمت هذا المثال العقلي؟
نعم.
هذا مثال عقلي. أي نعم. هذا خمسة. طب وسادسا؟ الفات أنت تقول الله أكبر، قلت الله أكبر دي تكبيرة إيه؟ الإحرام. حكم إيه؟ ركن. طيب وأنت بتقول الله أكبر بترفع إيه؟ فكأنك ترمي الدنيا وراء ظهرك، كأنك ترمي الدنيا إيه؟ وراء ظهرك، وتقبل على الآخرة يا ربك. فأما تقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح، فالفاتحة كما أنتم تعلمون جميعا حوار بين الخالق والمخلوق، الخالق هو الله والمخلوق أنا وأنت. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الرب إيه؟
حمدني
يا عبد. الرحمن الرحيم، قال الرب إيه؟ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي، أي العبادة من العبد والعون مني، أي من الله. اهدنا الصراط المستقيم، يا عبدي سأل وله ما سأل. أنت تقول يا رب اهديني الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ده هو إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هو طريق النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة، أنعمت عليهم لهم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ثم تقول آمين يعني اللهم استجب. فإذا استشعرت أن الفاتحة حوار بين الخالق والمخلوق عظم ذلك في قلبك. ثم كما سمعت من الإمام وفقه الله في صلاة الفجر الآية الكريمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما يقرأ عليك بعد الفاتحة أنت تتدبر في الآيات. أي نعم، فقلبك وعقلك وكيانك يتذكر ويعود إلى مولاه جل وعلا بها، وكذلك تتدبر في الأذكار في الركوع والسجود وغير ذلك، وبهذا تخشع في الصلاة درج درج، أي ترقى إلى مولاك درج درج. هناك كتيب أنصحك بشرائه اسمه 33 سببا للخشوع في الصلاة لفضيلة الشيخ المبارك محمد بن صالح المنجد، عجل الله بفك أسره، قل آمين.
آمين يا رب.
كلما أتوب عن ذنب أعود إليه، ماذا أفعل؟
عليك أن تبادر مسارعا بالامتثال إلى قول الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وامتثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتذكر قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. ثم أبشر بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا واجعل بين عينيك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله أعلم.
ماذا يستحب في القول عند زيارة القبور وما هو أفضل شيء يقدم للمتوفى؟
سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون إن شاء الله بحكمكم لاحقون أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع نسأل الله لنا لكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وخير ما يقدم للأموات الدعاء وسد الديون إذا كان عليهم دين والحج عنهم إذا كانوا لم يحجوا وقد أديت أنت الفريضة عن نفسك وصلة أرحامهم الذين لا يصلون إلا بهم فمثلا أقارب أبيك أعمامك وعماتك وأبنائهم وأقارب أمك إخوالك وخلاتك وأبنائهم أي نعم مع زيارتهم فهذا هو الذي يتسبب في نفعهم إن شاء الله. الله
أسألكم الدعاء بالثبات وتفريج القلب.
أسأل الله لي ولكم وللمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات أن يثبتنا على الحق حتى الممات وأن يفرج كرب كل مكروب وينفس هم كل مهموم ويفتح لنا ولهم سبل الخير وأبوابه وأنا أنصحكم بمفتاح خزائن الله ومفتاح خزائن الله خزائن الله الصحة والمرض في خزائن من؟
الله.
الغنى والفقر في خزائن من؟
الله.
العسر واليسر في خزائن من؟
الله.
كذلك العز والذل في خزائن من؟ الله. السعادة والشقاوة في خزائن من؟ الله. في كل هذا في خزائن الله الإنجاب والعقم في خزائن من؟
الله.
خزائن الله عز وجل مفتاح هذه الخزائن في يدك أنت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن ادعوا الله وأنتم موقنون بإيه؟
بالإجابة
وقد أمرنا الله وإياك بالدعاء ووعدنا بالإجابة فافعل متيقنا على قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ فإني قريب أعمل إيه؟
أجيب
دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يصدقون والله أعلم.
ما يحدث من تقبيل بين الناس في المناسبات المختلفة هل هناك إثم على ذلك؟
لم يثبت ولكن ثابت عند القدوم من السفر سلمك الله وبارك فيك.
صليت الجمعة دون أن أغتسل هل هناك حرج أو إثم؟
أهل العلم على قولين من أهل العلم قال أن غسل الجمعة واجب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم وجمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة على كل حال صلاة الجمعة إذا تمت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة والغسل حكم وصلاة الجمعة حكم آخر حتى من قال بوجوبها فصلاة الجمعة صحيحة ما دامت تمت شروط الأركان والواجبات تكون آثما على ترك الغسل وعند الجمهور تكون قصرت ولست بآثم ومعنى قصرت هنا أي حرمت من أجر. الله أعلم.
حكم فوائد البنوك
قولا واحدا محرمة ومن قال بجوازها هو يعلم حرمتها ولكنه يعني ضل على الطريق هداني الله وإياه. نعم.
ما واجبنا؟
وقد أفتى 100 عالم قبل ذلك من شتى بقاع الأرض في مجمع فقهي في جدة بحرمة فوائد البنوك وأنها من الربا الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والله أعلم.
ما واجبنا نحو الهجمات المستمرة على دين الله من بعض من ينتسبون للإسلام؟
على أهل العلم أن يبصروا الناس وأن يبينوا لهم فمثلا هناك امرأة في مجلس الشعب قالت بحظر النقاب وأن من لبس النقاب يغرم 1000 جنيه
صحيح.
فمن جملة من وفقه الله إلى رد عمر ابني أمس رد على ذلك وقد طلب مني مداخلة في الحلقة، فرددت عليها بآيات من الذكر الحكيم وبأحاديث نبوية، ونصحت نفسي وإياها والعموم المسلمين بتقوى الله عز وجل، وناشدت رئيس مجلس الشعب أن يخرص هذه الألسنة، وذكرتهم أن المصدر الرئيسي للتشريع في قانون بلدنا بلد الأزهر الشريف هو القرآن والسنة. القانون نص على ذلك، أن المصدر الرئيسي للتشريع هو القرآن والسنة. والقرآن قال الله فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كذلك أيضا هؤلاء الذين يحاربون نور البيان، نور البيان قاعدة لتعليم الأولاد والكبار التلاوة في المصحف، وهم في الرابعة من أعمارهم يجيد التلاوة في المصحف، وإذا بهم يقولون إن هذه القاعدة قاعدة داعشية. إيه دخل داعش؟ نحن براء من داعش في موضوع تعليم القرآن وتعليم السنة. فإلصاقات كده يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ويريدون أن يشوهوا صورة من يعلم الناس القرآن والسنة. فقلت يا إخواني علينا وعليكم أن نتقي الله تعالى في ألسنتنا وأقوالنا وما نبثه في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحقيقة أن الواجب على مشيخة الأزهر وفقهم الله إلى ما فيه رضا، ووزارة الأوقاف وفقهم الله إلى ما فيه رضا، ودار الإفتاء وفقه الله إلى ما فيه رضا، وأمانة كذلك مجمع البحوث الإسلامية وفقهم الله إلى ما فيه رضا، أن يقفوا يدا واحدة أمام من يطعن في البخاري أو ينكر عذاب القبر ونعيمه أو يتطاول على الصحابة الكرام أو ينكر معلومة من الدين بالضرورة أو ما كان على شاكلة ذلك، ويستتيبوهم لأنهم هم الجهات الرسمية في البلاد، ونأمل فيهم الخير ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
ممكن تفرد الحديث عن التعدد؟
التعدد أولا جل الناس في بلادنا فقراء ولا يقدرون أن يفتحوا أكثر من بيت، بل هو عاجز عن أن يكفي بيتا واحدا. ولكن لا شك أن هناك أناس قلة يستطيعون أن يفتحوا أكثر من بيت، فالتعدد قد يكون حرام وقد يكون فريضة وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون مباح. فمثلا رجل عنده زوجة واحدة ومع ذلك هي لا تكفيه، وعنده قدرة اقتصادية وقدرة عدلية وقدرة جنسية وقوامة رجولية، فإذا توفر فيه ذلك وخشي على نفسه الوقوع في الزنا فهو آثم إن لم يأتي بالثانية، وإن لم تكفيه الثانية أتى بالثالثة، وإن لم تكفيه الثالثة أتى بالرابعة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وفي نفس الوقت إذا كان هذا الرجل يسكن في بيت غرفتين أو ثلاث غرف، غرفة له وزوجته، غرفة للبنين، غرفة للبنات، حتى ما في مكان للضيافة، ويقول أنا سأتزوج زوجة ثانية، أين ستضعها ومن أين ستنفق عليها؟ فلا بد من القدرة الاقتصادية ولا بد من القدرة العدلية، العدل بين الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة، ولا بد من القدرة الجنسية، ولا بد من الإيه أن يكون عندك قوامة رجولية، وإلا النساء سيركبنك، لأن يحتاجنا إلى رجل صاحب قوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والرجل ده بياخد 1000 جنيه. طب الألف جنيه لا تكفي بيت واحد، تأتي بزوجة ثانية ويعمل لي فيها موحد ويقول التمس الرزق في النكاح. أيوة، لكن الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب ونعتمد أيضا على الله عز وجل. فقد يكون التعدد حراما وفي نفس الوقت قد يكون مستحبا، بمعنى أن واحدة تكفيه، زوجة واحدة تكفيه، ولكن هو عنده قدرة اقتصادية وقدرة عدلية ويريد أن ينفق على بيت امرأة مات عنها زوجها، امرأة طلقت عندها أولاد ولا تجد من ينفق عليها، تأخذ راتب 400 جنيه 300 جنيه ما ينفقش عليها هي والعيال، فأراد أن يضمها إليه بعقد حتى ينفق عليها ويكون هناك رجل تستظل بظله فيقطع ألسنة الناس عنها، لأن ألسنة الناس على المرأة المطلقة والأرملة دائما مفتوح. ثم إن بعض الآباء ما عندهم فقه، يعني إيه إذا تقدم للبنت يعني واحد حتى يأخذها زوجة ثانية أو ثالثة يقول لا ما يرضى، يا أخي كما يقولون ريحة البر إيه ولا عدم، يعني تبقى معها راجل يعني يأتيها في كل أسبوعين مرة ولا كل أسبوع مرة ولا حبة، لا يعني هي لها شهوة كما أن الرجل له شهوة وكما أن الرجل له رغبة في النساء، المرأة لها رغبة في الرجال، ويوجد قناتان، قناة نكاح وقناة سفاح، فالسفاح حرام والنكاح حلال، فإذا افتح لابنتك أو لأختك أو لموليتك قناة الحلال بما يكافئها وهكذا لما جرى. فإذا موجز الكلام أن التعدد قد يكون فريضة وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا قد يكون مكروها وقد يكون مباحا، فهو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة على حسب ما بينت ببعض الأمثلة، والله أعلم. والله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، والله أعلم.
هل يجوز قول تقبل الله بعد الصلاة؟
لم يثبت هذا، لم يثبت أن أصافح من على يميني أو من على شمالي أقول له حرما أقول له جمعا تقبل الله أقول له منا وإياكم إلى غيره، لكن إذا انتهيت من أذكار الصلاة وأردت أن أقوم فصافحت الناس أو صافحوني فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما عقيب الصلاة مباشرة حرما جمعا تقبل الله منا وإياكم، لدرجة أن الناس في الحرم يقول لك حرما، طب أنت في الحرم أهو قلت له أنت إزاي، وبتتوضع من زمزم يقول لك زمزم، طب أنت في زمزم أهو، يعني صارت كلمات محفوظة لا يعي معناها أو مقصدها إلا رحمه رب العظيم، والله أعلم.
هل يجوز لعن الإنسان المسلم لفسوقه وظلمه؟
لا يجوز لعنه بالعين، وإنما يجوز أن نقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتبرجات بالجملة، أما إسقاط اللعنة على واحد بعينه لا يجوز. أين؟
جزاكم الله خيرا.
هذا وشكر الله لكم وبارك فيكم وشكر الله المتجاوبين والمتجاوبات. تفضل.